يسر شركة أندروفون أن تقدم باقة من الكنوز الكنسية للعلامة مثلث الرحمات نيافة الأنبا يؤنس أسقف الغربية، طالبين أن تكون بركة لسامعيها بصلوات صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث.
ومن أجل هذا أيضا قال معلمنا بولس الرسول: عظوا أنفسكم كل يوم ما دام الوقت يدعى اليوم، حتى لا تقسى قلوبكم بغرور الخطية. القلب بيتقسى، وعظ الناس يدخل فيه محبة الناس. عظوا أنفسكم كل يوم، الواحد يوعظ روحه يحاسب نفسه ويقول: يا واد ما ينفعش كده، انت ما تعمل كده ليه، انت غلطان. يوعظ نفسه: عظوا أنفسكم كل يوم ما دام الوقت يدعى اليوم، حتى لا تقسى قلوبكم بغرور الخطية. أما نشيد نفسنا كده، القلب يتأسى، القلب يتأسى. ده الواحد لو منديل زي ده الواحد وسخه أوي أوي أوي. أما يغسله إن شاء الله حتى يغسله بإيه؟ مش حيوان. إنما كل ما يتوسخ حاجة بسيطة كده ويغسله يبقى زي الفل، يبقى كويس. هكذا النفس ايضا اذا الانسان تركها الى فترات طويله وبعدين يجي ينظف فيها، تنظف ايه؟ هتبقى الراحه تنظف ايه؟ مش هينفع لا ده ولا ده. هذا الكلام ليس معناه سد لطريق التوبه، انما احنا بدنا نمسك الطريق من اوله. الانسان يجب ان يستأصل الخطايا الكبيره كما الخطايا الصغيره ايضا. إذا في أحيان كثير الواحد ما بيعرفش خطيته، ولذلك ينبغي أن يصلي ويقول: يا روح الله القدوس اكشف لي عن ذاتي وعرفني خطاياي. لأن المسيح قال عن الروح القدس أنه يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة. يقول: يا رب ليس روحك يبكتني على خطاياي. المسيح قال عن الروح القدس أنه هو يعرفكم كل الحق. يا رب روحك يعرفني الحق، يعرفني نفسي، يوريني الطريق بتاعي. انا مش قادر افهم نفسي يا رب، انا شايف نفسي واقف، لا انا بتقدم روحيا ولا حاجه، انا واقف محلك سر. كل ده يا رب لازم في خطايا داخليه وانا مش حاسس بيها. مين اللي هيعرفني بيها الا روحك يا رب اللي مفروض ان هو ساكن فيا؟ انسان لما يصلي ربنا بالطريقه دي هي. ابراهيم كذب، ابراهيم كذب، ولكن الله كان حنونا عليه. ربنا ما عملش ابراهيم بالكذب بتاعه، لكنه كان حنونا عليه. ربنا ما وضحش ابراهيم، انما وضح ابي مالك. الله، طب ويوضح ابي مالك اللي ما غلطش وما يوضحش ابراهيم؟ هو ربنا عنده محسوبية؟ ربنا ليه ناس ناس؟ لا، ربنا ما ليه ناس ناس ولا حاجة، لكن الله نظر إلى قلب ابراهيم. سأمر إن ابراهيم كان كاذبا، أخطأ في هذه الناحية، ودي كانت نقطة ضعف تجري في مصر. وهنا بالنسبة للملك راح، وربما في مواضع أخرى لم يذكرها الكتاب، لكن ربنا نظر إلى قلب ابراهيم. دي من سنية ربنا، ان ربنا ما بيحاسبناش حسب اعمالنا، انما برضه بيشوف القلب من جوه. واحد زي شاول الطرطوسي اللي هو القديس بولس الرسول، بولس ده بيقتل، قتل ياما، قتل في المسيحيين وياما عذب فيهم، ولخص الاعمال بتاعته هو وقال: كنت اضطهد كنيسة الله بافراط واسلف. بيسلف الكنيسة في أورشليم. وبعدين انتوا عارفين القصة اللقاء الذي حدث بين شاول وبين الرب يسوع على مقربة من دمشق. وبعدين بولس فضل فاكر الحتة دي هي، وفي مرة من المرات قال لنا: أنا اللي كنت قبلا مضطهد مجدد ومفتري، لكني رحمت لأني فعلت بجهل في عدم إيمان. أنا كنت جاهل وربنا بص القلب. ساعد بولس ما كان بيقول العبارة دي، أنا الذي كنت قبلا مجدفا ومضطهدا مستريا ولكني رحمت لأني فعلت بجهل في عدم إيمان. كان ينظر إلى مراكم الله العجيبة وزي ربنا نعملوه. عامل الواحد حسب قلبه. اللي ما كانش عليه غلط قال له ربنا انت مخطئ، والشخص المخطئ اللي هو ابراهيم لاجلك فتح. عجيب هو الله ايها الاخوه، لانه لا يحصل في خطا واحد، انما بيهيئ لنا فرصه للتوبه. ربنا ما خطا ابراهيم بالخطيه بتاعته دي، وبرضه ربنا بيستر علينا في امور كثيره، لانه لا يشاء ان يهلك احد بل ان يقبل الكل الى التوبه. قبل صلاه ابراهيم من اجل ابي مالك ملك جرار بناء عن طلب الله، ولم يكن ابراهيم في هذا متطوعا. دي بتمثل لنا او بتكشف لنا عن ناحية او نقطة من نقط الشفاعة، الشفاعة التوكلية، وهي شفاعة الاحياء في الاحياء. ده كلام واضح، قال له الراجل ده ابراهيم ده نبي يصلي لاجلك فتحت. ربنا اللي يقول الكلام، واحنا لما نسمع الكلام ده والواحد يبص يلاقي في ناس تكليفين كثيرين، ناس طيبين، الناس يقصدوهم، يقول اروح اسلم على فلان عشان اخذ منه بركه. وبعض الناس يبتدوا يتريقوا على الكلام ده، يتريقوا على الكلام ده. هذا هو الكتاب المقدس. الله قال لأبي مالك عن ابراهيم انه نبي يصلي لاجلك فتحت. مش ابراهيم طلع كذاب اهو؟ وبعدين احنا ناس من اللي بيشككوا المؤمنين، يلاقي مثلا انسان بيقبل يد كاهن يقول له انت بتقبل ايدي ليه؟ شوف ده بيعمل وبيعمل. طب ما ابراهيم هو كان كذاب اهو، لم تجد ثابت عليه في الكتاب المقدس. وربنا هذا الكذب، الله يقول عنه انه نبي يصلي لاجلك يا ابي مالك فتحته. اعملوا معروف، لا تلفتوا الى كلمات واقوال من يريد ان يشكككم في رجال الله. كان ابراهيم رجلا من رجال الله، ما يمكن يجوز انك انت تشك فيه نقطه بعض، ولكن الله ينظر الى قلبي كما نظر ايضا الى قلب ابراهيم. يقول كاهن انت بتشوف في نقطة ضعف، وكلنا فينا نقط ضعف، ولكن الله ينظر الى قلب هذا الكاهن او الى قلب هذا الخادم. ابراهيم ابونا كان له نقطة ضعف هذه وهي الكذب، لكنه من ناحية اخرى كان مجملا بالفضائل. وانا احب تتلخيص كده بسرعة اقول لكم بعض الفضائل التي اتسم بها ابراهيم. اول حاجه، هي روح العزله عن العالم الشرير. ابراهيم اعتزل العالم، كان عايش لوحده مع ربنا، قال له اخرج من ارضك ومن عشيرتك ومن بيت ابيك الى الارض التي اريد فاجعلك امه عظيما وابارك مباركيك ولاعنك العنك. روح العزله دي فكرنا بالمزمور الاولاني من المزامير اللي بيقول فيها داوود قوله للرجل الذي لم يكذب في مثوبه المنافقين. وفي مجلس المستهزئين، روح العزلة عن العالم الشرير، لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. ولا نخلي الموضوع ده يبقى الموضوع ده حيبقى نخليها المره الجايه عشان انا شايف وقتنا كله نبتدي نقف عند كل نقطه حلوه بدل قعدنا صرحنا ابراهيم النهارده وطلعناه كذاب خلينا نتكلم ننصفه المره القادمه ونتكلم عن فضائله ايضا. وتكلمنا في الاجتماع الماضي عن نقطة ضعف في أبينا إبراهيم الحجر لازمته المرة الماضية عن نقطة ضعف في أبينا إبراهيم وقلنا أن الكتاب المقدس يقدم الشخصيات كما هي فإن الوحي الإلهي لا يضفي فضائل معينة فضائل معينة إلى الأشخاص ويظل الكتاب المقدس كله فيه شخصية واحدة بلا خطية هي شخصية ربنا يسوع المسيح ولكننا قلنا أنه من الإنصاف أن نتذكر أيضا إلى جانب خطيئة الكذب التي يذكر الكتاب أن أبينا إبراهيم وقع فيها أكثر من مرة من الإنصاف أن نعدد النواحي البيضاء في هذه الشخصية. أول نقطة من النقط البيضاء في حياة إبراهيم هي روح العزلة عن العالم الشرير. كانت هذه هي البداية حينما قال له الله اخرج من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريد. ايه خطة ربنا؟ خطة ربنا انه عاوز يبعد ابراهيم عن الوسط الوحش. دي كانت خطة ابراهيم. كان من الممكن ان الله يعلن ذاته لكل البشر. لكن ليست هذه طريقته. وقد صار ابينا ابراهيم بهذا المبدأ. مبدأ الاعتزال عن الشر. اما هم يقسموا الارض بينه وبين لوط قال له لا تكن منازعة بيني وبينك ولا بين رعاتك ورعاتي ان ذهبت شرقا فانا غربا وان شمالا فانا جنوبا وكانت الخطية التي وقع فيها لوط انه اختار الارض التي كلها سقي وكلها مراعي نظر للناحية المادية وتغافل عن النواحي الأسماء وهي النواحي الروحية. أما إبراهيم فقد اختار الله له نصيبا وعاش متغربا. لوط دخل في المدن وسكن في البيوت. أما إبراهيم فقد ظل ساكنا في الخيمة والمذبح جنب بعض. حيثما استقر إبراهيم كان يبني مذبحا للرب. أما في هذا المكان الشرير الذي اختاره لوط فلن نسمع أن مذبحا للرب قد أقيم هناك في سدوم. ولأول حاجة بيلفت نظرنا بها داود النبي أول مزمور طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافقين وفي طريق الخطاة لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجد. مثل هذا الانسان الذي لا يجالس المستهزئين ولا يقف في طريق الخطاه يقول عنه الوحي الالهي بفم داود يكون كالشجره المغروسه على مجاري المياه التي تعطي ثمرها في اوانه او في حينه وورقها لا ينتفر. ومعنى ذلك أن هذا الإنسان لا يعتريه جفاف ولا يعتريه ذبول، حياته كلها ربيع. أما الإنسان اللي بيخالط العالم وبيخالط الأشرار، هذا الإنسان نهايته سيئة، مش ممكن أبدا. والرسول بولس يقول ناصحا لنا: لا تضلوا، لا تضلوا يا إخوتي، لا تضلوا، فإن المعاشرات الرديئة تفسد الأخلاق الجيدة. أنا لو إيدي بهي الوسخة، أي واحد حيسلم علي إيده حتوسخ، أي حاجة أمسكها حتتوسخ لأن الإيد وسخة. ليس هناك شركة للظلم مع النور، وليس شركة بين أبناء العالم وأبناء المسيح. نحن نحيا في العالم ونتعامل مع أهل العالم، لكن لا ينبغي أن يتحول هذا التعامل إلى خلطة زائدة أو إلى صداقة وإلى محبة. ولذلك يقول السيد المسيح في صلاة الوداعية لله الآب: لست أسألك أن تأخذهم من العالم، بل أن تحفظهم من الشرير الموجود من العالم. إذا أول نقطة ننصف بها إبراهيم أنه كان إنسانا معتزلا العالم وشروره. النقطة الثانية التي ننصف بها إبراهيم أن روح العبادة كانت فيه، فحيثما كان يستقر كان يبني مذبحا للرب، وإذا كان شيئا هذا كان شيئا شيء أساسيا في حياة إبراهيم. كانت الذبيحة ملازمة من الخارج يقدمها على المذبح، والذبيحة الأعظم في أحشائه من الداخل يقدمها بواسطة الصلاة. نقطة ثالثة: كان إبراهيم رجل رؤى، الله كان يتراءى له وتكلم مع الله فمن لفمن، وتكلم مع الله فمن لأذن، وكشف الله له مشيئاته. ثم أن هناك كانت دالة بين إبراهيم وبين الله، ومن هنا دعي خليل الله. أم واحد يبقى اسم إبراهيم يقول ذاك أبو خليل؟ دعي إبراهيم خليل الله، يعني صديقه، صديق الله. دي صفة مش قليلة، تكونت دالة بين إبراهيم وبين الله. صداقة خرج بها أو ارتفع بها إبراهيم من مستوى العبيد إلى مستوى الأحباء. فضيلة أخرى اتصف بها أبونا إبراهيم أنه كان رجل طاعة، ويذكر عنه الكتاب أنه لما دعي أطاع. حتى في الأمور الصعبة أطاع من الأول، حياته ظهرت فيها الطاعة. قال له: اخرج، اخرج من أرضك ومن عشيرتك، يعني من أهلك ومن بيت أبيك، إلى الأرض التي أريد فأجعلك أمة عظيمة. طب يا رب الأرض اللي حتوديني فيها دي فين؟ لا، طاعة عمياء. اخرج خرج، اخرج خرج، اتبعني تبعه. حاجة ثانية. ولذلك طاعتنا على الله ينبغي أن تكون طاعة كاملة. احنا أحيانا بندخل في نقاش مع الله، لأن العقل بيتصدر ويلاقي ان في حاجات من اللي ربنا بيقول لنا عليها حاجات مش معقوله, يقول هو ده معقول؟ دي حاجات بتاعت الاجيال اللي فاتت, ده مش معقول دلوقتي حاجات بتبقى كده. وانا اقول ما يقوله الوحي الالهي ان الله هو امس واليوم والى الابد, ليس عنده تغيير ولا ذل دوران. اللي متغير هو احنا, انما ربنا ثابت. عقولنا اتغيرت, قلوبنا اتغيرت, افكارنا اتغيرت, مبادئنا اتغيرت, محبتنا لله اتغيرت, بساطتنا تغيرت, فضائلنا التي كنا متصفين بها ايضا كلها تغيرت. يعني لو واحد سأل دلوقتي هل ممكن انا ابقى زي الصديقين القدامى, ممكن ابقى زي واحد زي بولس الرسول ويوحنا الحبيب, ممكن ابقى زي انبا انطونيوس والصديقين دول, ممكن حاجه تغيرت؟ ابدا. ربنا هو هو, انما احنا لو اطعنا الله طاعه كامله, عاوز تبقى زي ابراهيم طيع ربنا زي ابراهيم وحب ربنا قد ابراهيم, انما ما تبقاش عندك طاعه ولا عندك حب ولا عندك ايمان زي ايمان ابراهيم, وبعدين عاوز تبقى زي ابراهيم. دفاعه ابراهيم وصلت الى درجه كبيره جدا, اما ربنا امره انه يقدم ابنه وحيده اللي جابه بعد ما طلعت عينيه وهو في سن الشيخوخه, قدمه فعلا لان النيه كانت حاضره. لم يمنع ابنه عن الله, عشان كده المركز الثاني الذي وصل اليه ابراهيم لم يكن جزافا ولم يكن نوعا من المحاباه عند الله. ابراهيم الايمان بتاعه وصل ان هو بيقدم ابنه, كان عنده ايمان ان الله قادر ان يقيم من الاموات, لان قال له باسحاق ده هو اللي انت هتذبحه هيكون لك نسل. كان عنده ايمان ان الله قادر ان يقيم من الاموات. ثم ان ابراهيم كان رجل كرم وكان مضيافا, ولذلك فقد مدحه الرسول بولس في الرساله الى العبرانيين انه اضاف ملائكه وهو لا يدري, عاكفين على اضافه الغرباء لان بها اضاف اناس ملائكه وهم لا يدرون. كان انسان مضياف, واحنا اتكلمنا عن نقطة الضيافة دي, هي من الكرم التي اتصف بها ابراهيم في اضافته ضيافته للثلاثة رجال الذين ظهروا له. وكان ابراهيم ذو شجاعة وذو نخوة, فلما سمع ان لوطا ابن اخيه سبي اخذوه مأسور, جرد رجاله 318 عبد من غلمانه وذهب وانتصر على 4 ملوك واسترد السبايا. كان شجاع وكان سهم. تروح فين يا ابراهيم؟ 4 ملوك يخلوك ولا حاجة. ولكنه كان سهما وتقدم لكي ينقذ لوطا ابن اخيه. ثم انه كان عفيفا, اقصد عفة النفس, لما ملك سدوم عرض عليه ان ياخذ كل الغنائم والاسلاف اللي خدها ويرجع بس السبايا والاسرى, قال له ابدا, ولا خيط ولا شراك نعال لئلا تقول اني اغنيت ابراهيم. وكان يتصف ايضا بنقاوة القلب ولا يعرف الحقد والغيظ في قلبه فبعد المنازعة التي حدثت بين رعاة لوط ورعاته واعتزال لوط عنه، ما أن سمع بأثر لوط حتى أسرع وأنتظر. إذا كنا إحنا ذكرنا نقطة ضعف بالنسبة لإبراهيم، لكن إبراهيم أبو المؤمنين، له نقاط كثيرة بيضاء، له فضائل متعددة. دراسة شخصية إبراهيم وفضائل إبراهيم بحاجة يعني يكون صححة. الكلام ده كان في الإصحاح 20 من سفر التكوين، واليوم نبدأ في دراسة الإصحاح 21. نقرأ الإصحاح 21 من سفر التكوين لموسى النبي بركاته علينا أمين. واتصل الرب سارة، واتخذ الرب سارة كما قال، وفعل الرب لسارة كما تكلم، فحملت سارة وولدت لإبراهيم ابنا في شيخوخته في الوقت الذي تكلم الله عنه. ودعا إبراهيم اسم ابنه المولود له الذي ولدته له سارة إسحاق، وختم إبراهيم إسحاق ابنه وهو ابن 8 أيام كما أمره الله. وكان إبراهيم ابن 100 سنة حين ولد له إسحاق ابنه. وقالت سارة: قد صنع إلي الله ضحكا. وقالت: من قال لإبراهيم سارة ترضع بنين حتى ولدت ابنا في شيخوخته؟ فكبر الولد اللي هو وفطم، وصنع إبراهيم وليمة عظيمة يوم فطام إسحاق. ورأت سارة ابن هاجر، سارة شافت ابن هاجر اللي هو إسماعيل، ورأت سارة ابن هاجر المصرية الذي ولدته لإبراهيم يمزح، فقالت لإبراهيم: اطرد هذه الجارية وابنها. إسحاق، فقبح الكلام جدا في عيني إبراهيم لسبب ابنه. فقال الله لإبراهيم: لا يقبح في عينيك من أجل الغلام ومن أجل جاريتك، في كل ما تقول لك سارة اسمع لقولها. بآية لازم تتفق حضور كلهم: في كل ما تقول لك سارة اسمع لقولها، لأنه بإسحاق يدعى لك نسل وابن الجارية أيضا سأجعله أمة لأنه نسلك. خدنا الجزء اللي هنتكلم عنه النهاردة. كان الوعد لإبراهيم ولسارة بولادة ابن لهما من أحشاء سارة. وبعدين يقول ربنا هنا في الكلام اللي احنا قريناه، يقول: واستقبل الرب سارة كما قال، وفعل الرب لسارة كما تكلم، فحبلت سارة وولدت لإبراهيم ابنا في شيخوخته في الوقت الذي تكلم الله عنه. ده طبعا الوعد ده اعطاها الله في اصحاح 18 من سفر التكوين، حينما قال الله في شخص الثلاثة رجال: اني ارجع اليك نحو زمان الحياة، يعني مثل دلوقتي سنة جاية، ويكون لسارة امرأتك ابن. وافتقد الرب سارة، افتقد الرب سارة، افتقدها انت، افتقدها انت، افتقدها وهي عجوزة عندها 83 سنة يا طول الدار ربنا، وافتقد ايضا اليصابات وزكريا في شيخوختهما وولد يوحنا المعمدان. بالتأكيد والله لي حكمة، الله هيدي ابراهيم نفسه وهيدي سارة نفسه، طيب ما كان يريحهم من الأول يديهم نزلته ايه كده يتعبهم ويخليهم مشتعلقين. يا احبائي الله له حكمة وله خطة، حينما نطلب ولا يعطي لنا هذا لحكمة، وزي ما بيقول احد القديسين اذا انت طلبت ولم تأخذ فلست احكم من الله. اذا انت طلبت ولم تأخذ فلست احكم من الله. ربنا عاوز يدي، ربنا عاوز يدي، لكنه يعطي عطية صالحة بالطريقة السليمة وفي الوقت المناسب. احنا زي ما شفنا قبل كده وهنقول النهاردة ان ربنا اتخذ من هاجر رمز ومن سارة رمز، اتخذ من هاجر انها تبقى رمز للناموس القديم لشريعة العهد القديم، واتخذ من سارة رمز العهد النعمة. ربنا عاوز ياخذ من واحد يخلي منه وسيلة اباح، انسان عيان ومريض ورجل طيب، ويطلب من ربنا ان يرفع عنه المرض، يقول له لا انا عاوزك كده تبقى وسيله ايضاح في الاحتمال، وسيله احتمال في الصبر، وسيله احتمال في طول الروح. واحد زي يقول في الرسول اللي عمال يتعب وعمال يشري وعمال ينادي باسم المسيح وعمال يبشر في المسكونة كلها وعمال يقابل النفاق كل يوم بيتقتل، الأتعاب اللي احتملها وربنا سمح ان يديله شوكة في جسده، وبعدين يقول لرب يقول انا طلبت من الله 3 مرات ان يرفع عني الشوكة دي، قال له لا مش هرفع عنك الشوكة دي، تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف تكمل. يعني يا رب يعني واحد تعب زي بولس ما يستحقش انك انت تريحه؟ لا، الشوكة دي مفيدة لي، الشوكة دي مفيدة، التجربة دي مفيدة، الضيقة دي مفيدة، الله لي مقاصد. ايها الاخوة، ربما ربنا لو ادانا حاجة قبل الاوان نسيء استخدامها. الله له حكمة، ومهما بلغنا في التفكير ومهما كان ذكاؤنا واستقصاؤنا للأمور فإنه ليس يستطيع أن يدرك حكمة الله في الوقت المناسب. ربنا يجي وافتقد الرب صار افتقدها. وأنا عاوز أقول، والنقطة دي حساسة بالنسبة لبعض الناس من الرجال ومن السيدات اللي ربنا يعني بيسمح ان هم ما يخلفوش، انا عاوز اقول يسلموها لربنا، لان داود النبي بيقول ثمرة البطن اللي هي الخلف يعني الناس، ثمرة البطن ثواب منه، هو يعطيه. وفي مزمور اخر يقول الذي يجعل العاقر ساكنا في بيت وام اولاد فرحة، هو يقيم الفقير من التراب ويرفع البائس من المنزلة ويجلسه مع الرؤساء رؤساء شعبه، ويجعل العاقر ساكنا في بيت، عاقر تبقى عاقر يعني ما تخلف، ساكنا في بيت وام اولاد. والعجيب العجيب ان الطب يقرر ان الحالة النفسية مش بس الحالة البيولوجية، الحالة النفسية تكون في بعض الأحيان سببا في منع الحمل. يعني واحدة مشعوفة وعمالة الحاجات دي ساعات إذا ما كانش ربنا بيرحم بتخرب بيوت. ولذلك أرجو أن نضع سارة أمامنا. ده موضوع الخلف زمان كان أحسن، كان يعني ليه تأثير كبير. ده دلوقتي مش عارفين يخلفوا، إنما زمان موضوع الخلف ده كان حاجة كبيرة. ولذلك الإصابات بعد ما ربنا إداها يوحنا المعمدان صلت وقالت أنه نزع عاري من بين الناس، وكانت حمل أم صموئيل وهي تصلي مرة النفس حينما تراءت أمام عالي الكاهن. الوضع زمان كان أصعب، ولكن انظروا انظروا كيف افتقد الرب سارة في الوقت المعين أو في ملء الزمان. التسليم لربنا حلو، يريح القلب، يريح المخ، يرضي ربنا. والغريبة ان المسيح ادانا في الصلاة الربية جزء نكرره في اليوم الواحد كذا مرة، بنقوله بملء افواهنا لتكن مشيئتك، لتكن مشيئتك يا رب. فين الكلام؟ الانسان اللي بيسلم مشيئته لربنا الله بيفتقد بالمراحم والرأفات في الوقت الذي يراها الله. لو ان ربنا سمح وادى زكريا واليصابات، وزكريا كان كاهنا، لو سمح واداهم نفسي وهم شبان لسه، الولد ده ما كانش حاجة، ممكن كان بقى قديس، انما ما كانش يبقى اعظم مواليد النساء، لانه ما كانش حينال شرف انه هو يهيئ الطريق امام المسيح ويعمده ويضع يده على رأسه في مياه الاردن. لان من جهة المسيح الذي اتى لخلاصنا ما كان ممكنا ان يأتي الا في ملء الزمان، يعني الزمان ما يمتلي زي الكوبايه دي اما تمتلي. كان ممكن يديهم ربنا، لكن ما كانش هيبقى هو يوحنا المعمدان. فالله بحكمته يتمم مقاصده الالهيه. وهكذا ايضا بالنسبه لاسحاق، سمح ان ابراهيم يتجوز هاجر وان يخلف منها اسماعيل، ويبقوا الاثنين مثل على النحو الذي ساشرحه لك. وافتقد الرب سارة كما قال، وفعل الرب لسارة كما تكلم، فحبلت سارة وولدت لإبراهيم ابنا في شيخوخته في الوقت الذي تكلم عنه. وده طبعا ثمر الانتظار وثمر الصبر. لازم تعملوا حسابكم ان ربنا عنده حاجة اسمها الوقت المعين. يقول الرسول بولس ان المسيح مات في الوقت المعين لاجل الفجار. ربنا عنده حاجة اسمها ملء زمان. احنا الحاجات دي مش مكشوفة لينا، لكن بالنسبة لله معلومة له كل طرق. انما على الانسان المؤمن ان يصبر وينتظر. وما اكثر هذه العبارة التي وردت في المزامير التي قالها داود، انتظر الرب، انتظر الرب، ليتشدد وليتشجع قلبك وانتظر الرب. انتظر، خليك مستني، خليك منتظر. وفي المزمور الاخر يقول كانتظار الحراس والصبح والساهرين للفجر. انسان بينتظر ربنا. ولذلك المسيح يقول اما انتم فتحتاجون الى الصبر، بصبركم تقتنون انفسكم. إسحاق معناه إيه؟ معناها ضحك. كلمة إسحاق معناها ضحك. وطبعا الاسم ده جاء لأن الثلاث رجال أما كانوا بيكلموا إبراهيم وهي كانت جوه مستخبية في الخيمة وربنا قال إن سارة يعني هتخلف أم دكتك في سرها مش دكتك علنا. ومن هنا جاءت التسمية. إنما في ناحية روحية أنا أحب أقول عنها إسحاق معناه الضحك. وإسحاق الله أعطاه لإبراهيم وسارة في الوقت المعين. وإذا كان إسحاق معناها الضحك فإننا أيها الإخوة في الوقت المعين فمنا يمتلئ فرحا ولساننا تهليل. في الوقت المعين في الوقت المعين قد نحتاج شدة تلو الشدة والصعوبة وراء الصعوبة ولكن في الوقت المعين فمنا يمتلئ فرحا ولساننا تهليلا على نحو ما أن الله أعطى إبراهيم وسارة إسحاق الذي معناه الضحك. إبراهيم كان عنده 5 سنة وقت ما ولد إسحاق كان عنده 100 بالتمام والكمال. لم يبقى شيء للطبيعة لكي ما تفتخر به. راجل عجوز. وكانت سارة أيضا زي ما قال الرسول كان مستودعها مماتا يعني ما تخلفش خلاص انقطع أن تكون لسارة عادة كالنساء زي ما بيقول الكتاب المقدس. خلاص الاثنين إبراهيم وسارة في حالة عجز كامل. وبعدين هنا ربنا يظهر في حاجة كويسة أيها الأخوة في الحتة دي. حينما يظهر عجز الإنسان تظهر قوة الله. إنما كون ما الإنسان معتد بقوته ومعتد بذاتيته إيد ربنا بعيدة. إنما أما عجز الإنسان يبتدي يظهر الله يبدأ يتدخل. الله يبدأ يتدخل. في قصة أيوب اللي احنا بنقراها في سفر أيوب أيوب التجربة بتاعته كما يحلو لبعض المفسرين أو بعض الدارسين إنها إبراهيم أيوب كان معتدا بذاته كان معتدا بدره ذاتي. يقول ربنا وريني أنا عملت لك إيه؟ إيه الغلطة اللي أنا عملتها؟ غلطة؟ طيب أما وضبك يا أيوب أوضبك. وبعدين في الآخر بعد ربنا ما وضبه عرف ان الله قال له بسماع الاذن سمعت عنك واليوم رأتك عيني. ده انا كنت بعرف عنك كده بس بالسماع. انا كنت انسان من جهة القبيلة كانت قبيلة كلامية ولم تكن قبيلة عملية. واقتنى ايوب نفسه بالصبر حتى صار مضربا للامثال في صبره. سمعتم بصبر ايوب ورأيتم عاقبة الرب معه. فعجز الإنسان ده فرصة لله للعمل. فرصة ربنا يعمل. في المعجزة بتاع صيد السمك الكثير اللي بنقرأ عنها في لوقا 5 يقول للمسيح بطرس يقول للمسيح تعبنا الليل كله ولم نأخذ خلاص. يعني انت خليت يا سمعان خلاص غلب غلبك. ايوه غلب غلب. يجي في معجزة اشباع الالوف من 5 خبزات و2 سمكتين المسيح يقول لهم اعطوهم انتم ليأكلوا. يقولوا منين يا رب ده احنا ما عندناش غير حتة عيل. وكانوا بيقولوها بصيغة كده يعني في عيل هنا غلام عنده 5 ترغيفة شعير و2 سمكتين ولكن ما هذا لهذا العدد. ده كانوا القاتلين 5000 من الرجال عدا النساء والأطفال. قال لهم ائتوني بها حينما أظهروا عجزهم ابتدى ربنا يتدخل وأخذ 5 كبات سمكتين وباركها وأعطى التلاميذ والتلاميذ أعطوا الجموع فأكلوا جميعهم وشربوا. وليس هذا فقط بل رفعوا ما فضل عنهم 12 أفة مليانة من الخبز ومن التفل. الإنسان أما يظهر عجزه يعطي الله فرصة للعمل. ليس لنا يا رب ليس لنا ولكن لإسمك القدوس أعطي مجدا. ساعات ربنا بيبقى قصده ان هو يورينا ضعفنا لان خطة الله هي خلاص انفسنا ايها الاخوة خلاص. ساعات اما الدنيا تتسد في وشنا والابواب تتقفل وبعدين نبص نلاقي ايد ربنا واضحة. انما لو ربنا يتدخل من اول الطريق ومن اول الموضوع هنقول ده ربنا بس. واحد الاعيان وفي بمرض خطير والدكاترة يغلبوا كذا واحد يشوفه خلاص ما فيش فايدة وبعدين ربنا يمد ايده الامر يبقى واضح انه ليس من البشر بل من الله. الحاجات دي ربنا سمح انها تكتب لينا مثالا لنا نحن الذين انتهت الينا اواخر الظهور. لما ضيقت تحوطكم وما تحسوا انه كنتوا عاجزين لا تيأسوا. لا ينبغي ان يقترن عجزكم باليأس ولا ضعفكم بقطع الرجاء لكن في الوقت ده تذكروا الله ويده القوية وانه يستطيع ان يعمل. وافتقد الرب سارة كما قال. عاوزين نسيب سارة ونمسك في روحنا. الانسان احيانا سارة ما كانتش بتخلف وهي مثال للنفس البشرية التي لا تلد الفضيلة. ما فيش فضيلة لان النفس البشرية تلد الفضيلة. النفس البشرية تلد الفضيلة والنفس البشرية التي ليس لها فضيلة فهي عقيمة بالمفهوم الروحي وبالمفهوم الأدبي. يوثقب الرب قال هذه النفس العقيمة ممكن ان ربنا يفتقدها بل بالفعل هو يفتقدها. الحكايه هي للناس اللي بيجاهدوا في حياتهم الروحيه يعرفوها. ساعات الانسان يفضل يجاهد ضد خطيه سنوات طويله حتى يقارب اليأس. وساعات انسان يظل في جفاف روحي مدة طويله حتى يقارب اليأس. وبعدين في لحظه لا يعرفها يفتقد الرب هذه الناس. ما تيأس ابدا. خلي امك سارة وابوك ابراهيم امامك كمثال وكيف ان الرب افتقد سارة. افتقدها. والله يفتقدنا روحيا ويفتقدنا معنويا ايضا. اذا كنت انت في ضيقة مضايقينك في شغل مضايقينك في حاجة ما تيأس وما تتضايقش. الله سيأتي في الوقت المعين وسيفتقد. سلم امرك لربنا. يوجد اله قوي يحامي عنا. وليكم حي ايها الاخوة. ده احنا لو كنا لوحدنا كنا انتهينا من زمان. ولكن ان كان الله معنا فمن علينا. الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لاجلنا اجمعين كيف لا يهبنا ايضا معه كل شيء. انما النقطة اللي تعزيكم وتريحكم ان الله من ضمن الامور التي يجب ان نعرفها عنه انه له وقت معين في كل شيء، له ملء زمان في كل شيء. ربنا المحب الاعظم صانع الخيرات ما يحبش يعذب ولاده، ما بيحبش يعذب ولاده. اذا كنا بنتضايق في هذه الضيقة من اجل خيرنا ومن اجل فائدتنا ومن اجل خلاص انفسنا. عظيم الله اتقى الطارة وولد الطارة ابنا وسمي هذا الابن اسحاق. ويقول ايه، خلي بالكم من الآية اللي جاية لان لعلها هي اخر كلمة هقولها لكم في هذا المساء. يقول وصنع ابراهيم وليمة عظيمة يوم خطام اسحاق. خلي بالكم هنا لان هنا في تفاؤل. ابراهيم صنع وليمة يوم ما اتفطم اسحاق. طب ابراهيم ما عملش وليمة يوم ما اتولد الواد ليه؟ قولولي بقى لو تختار لماذا؟ لان الحاجات دي كتبت بقصد الالهي. لماذا لم يصنع ابراهيم وليمة لاسحاق يوم ولاده؟ اولا انتوا عارفين ان الفطام ده هو له معنى روحي او يشير الى مغزى روحي. الاول العيل اما بيرضع من ثدي امه معتمد على امه، وبعدين تفطمه يتفطم منه ويبتدي يعتمد على ذاته ويأكل المأكولات المعتاد. الانسان بالمعنى الروحي انه يتفطم من العالم. عارفين اللي يتفطم من العالم بعد ما كان بيحب العالم ومتعلق بالدنيا كده وشرطان فيها زي العيل الصغير ما شرطان في امه، الانسان اما يبدأ حياته الروحية يبتدي ايه؟ من ضمن الخطوات اللي لازم يسلكها انه يفطم روحه. يفطم روحه. كان بيحب الخطية المعينة يفطم روحه عنها. كان بيحب فلان ده وفلان ده بيوديه داهية مشي معاه يفطمه، لانه هو ابتدى يفطم ومحبة الله كانت امامه. وخلي بالك العيل الطفل لما بيتفطم بيمرمر امه يتعبها. الحاجة بتاعت الفطام دي صعبة، وساعات الام تدهن ثديها بحاجة مرة عشان اما يجي في عيال بيبقوا مستعلقين قوي، يجي يقرب من ثديها يلاقيه مر يبتدي شوية شوية يكره، بيعملوا طرق مختلفة. وربنا ساعات اما بيحب يفطمنا من محبة العالم برضو بيكرهنا في الدنيا بحاجات وتجارب. ربنا قصده ان هو ايه؟ ان هو يفطمنا. العيل اذا ما كانش هيفطم هيفضل محمول كده، ولكن الفطام بتاع الطفل هي بداية نمو الطفل. هيبتدي ياخد اطعمة واغذية غير اللبن بتاع امه، يبتدي يشتد في عوده ويبتدي ان هو يكبر. ربنا عاوز ان هو ان احنا نتفطن ونفطن روحنا عن الدنيا وعن العالم. الكلام اللي بقوله ده بيقوله الكتاب المقدس بصيغة اخرى، لا تحب العالم ولا الاشياء التي في العالم، ان احب احد العالم فليست فيه محبة الاب. ألستم تعلمون أن محبة العالم عداوة لله؟ فكل من أحب العالم فقد صار عدوا لله. عشان كده الواحد في ناس بيعملوا يحتفلوا بعيد ميلادهم. عيد ميلاد إيه للواحد إيه؟ طب نفكر في عيد الميلاد الروحي. نفكر في العيد الميلاد الروحي. إمتى الواحد بدأ يعرف ربنا؟ وامتى ترك الخطايا وسلك في طريق المسيح؟ هي دي الحاجه اللي عاوزه احتفال على نحو ما ان ابراهيم لم يصنع وليمة ولا احتفالا حينما ولد إسحاق، ولكنه فعل ذلك حين فطم إسحاق. كلام ده معقول ولا مش معقول؟ يا ريت نحط سارة إبراهيم قدامنا، يا ريت نحكم نفسنا بقى. صحيح الواحد هيتضايق زي الطفل لما يتقريف اما امه تبطمه، نتقريف ما يجراش حاجة، انما هذه هي بداية النمو الروحي، ان الانسان يفصل ذاته عن العالم وعن محبة العالم، وحينئذ يبدأ في النمو الروحي وفي الطريق السليم حتى يصل الى قامة من المسيح في النهاية. فجاب ان اتكلم عن طرد ابن هاجر، وليه ربنا وافق على الحكاية دي؟ لان سارة قالت له اطرد الجارية وابنها، ما يورثوش ابن الجارية ده ما يورث مع ابنه. وبعدين جاء الخالق ابراهيم، وبعدين ربنا قال له لا، في كل ما تقول لك صار اعمل. نفس الحكايه، هذا ما سوف نراه في الاجتماع القادم. نعم يا سيدي. رأت ساره، انا صدقوني خايف لا تكونوا بس سميعه كده، انا نفسي اعمل لكم امتحان، امتحان بالغرامات وتنفع الحكايه. ورأت سارة ابن هاجر المصرية الذي ولدته لإبراهيم يمزح، فقالت لإبراهيم اطرد هذه الجارية وابنها، لأن ابن هذه الجارية لا يرث مع ابن إسحاق. فقبح الكلام جدا في عيني إبراهيم لسبب ابنه، فقال الله لإبراهيم لا يقبح في عينيك من اجل الغلام ومن اجل جاريتك، في كل ما تقول لك سارة اسمع لقولها، لانه باسحاق يدعى لك نسل، وابن الجارية ايضا ساجعله امة لانه نسل. فبكر ابراهيم صباحا واخذ خبزا وقربة ماء واعطاهما لهاجر واضعا اياهما على كتفها والولد، وصرفها. فمضت وتاهت في برية بئر سبع، ولما فرغ الماء من القربة فرحت الولد تحت احدى الاشجار، ومضت وجلست مقابله بعيدا نحو رمية الصوت، لانها قالت لا انظر موت الولد. فجلست مقابله ورفعت صوتها وبكت، فسمع الله صوت الغلام، ونادى ملاك الله هاجر من السماء وقال لها مالك يا هاجر، لا تخافي، لأن الله قد سمع لصوت الغلام حيث هو، قومي احملي الغلام وشدي يدك به، لأني سأجعله أمة عظيمة. وفتح الله عينيها فأبصرت بئر ماء، فذهبت وملأت القرب ماء وسقت الغلام، وكان الله مع الغلام فكبر وسكن في البرية، وكان ينمو رامي قوس، وسكن في برية خاران، وأخذت له أمه زوجة من أرض مصر. سارة قالت لإبراهيم اطرد البرية دي وابنها، اطرد هاجر إسماعيل. إبراهيم زعل، ده برضو ابنه. وبعدين لما جاء ربنا قال له لا، اسمع لكلام سارة اللي بتقولولك، اطرد الجارية مع ابنك، اطرد الجارية مع ابنك. قبل كده انا عاوز اشير الى نقطة، يقول ورأت سارة ابن هاجر المصرية الذي ولدته لإبراهيم يمزح. يظهر كلمة يمزح هنا يعني كان بيتمألس كده بيستهزأ، إنما النقطة اللي أنا عاوز، أنتوا عارفين ابن هاجر اسمه إيه؟ إسماعيل. اللي أنا الملاحظة اللي أنا لاحظتها إنه ما يذكرش إسماعيل باسمه، ورأت سارة ابن هاجر المصرية الذي ولدته إبراهيم يمزح، فقالت إبراهيم اطرد هذه الجارية وابنها، برضو ما فيش كلمة إسماعيل، لأن ابن الجارية لا يرث مع ابن إسحاق، هنا تذكر إسحاق إنما إسماعيل لا تذكره. فقبح الكلام جدا في عيني إبراهيم لسبب ابنه، برضو ما فيش كلمة إسماعيل. فقال الله لإبراهيم لا يقبح في عينيك من أجل الغلام، برضو ما فيش الاسم، ومن أجل جاريتك في كل ما تقول لك سارة اسم على قولها لأنه بإسحاق يدعى لك نفسك، وابن الجارية أيضا برضو ما فيش إسماعيل، سأجعله أمة لأنه. أنا الحكاية دي بتخليني برضو ما بقدرش النقطة دي ما مرتش عليّ،